في كتاب العيش بشجاعة أعلم عن خوف فريد جداً من نوعه، وهو الخوف من أنني لا أقوم بما يكفي. قد تفكرون هذا أمر لم أفكر فيه فعلاً من قبل. هل كنتم تعرفون أن هذا أول المخاوف لدى الناس؟ في إحدى المرات كنا نقوم بإحصائية في المكتب لنرى بعض الأمور التي تهم الناس أكثر من أي شيء آخر، وأظن أن السؤال المطروح كان: إن أمكنك أن تسأل الله أي سؤال، فماذا قد تسأل؟ وأجاب كثيرون: أود أن أعرف متى اعتبروا أنني قمت بما يكفي. نحن نحب الله ونريد أن نفعل الأمر الصحيح، نريد أن ندرس الكلمة وأن نصلي، لكن هناك دائماً ذاك التهديد، تلك الكذبة المهددة من إبليس عن أنكم لم تفعلوا ما يكفي، لم تصلوا بما يكفي، لم تدرسوا بما يكفي، لم تعطوا بما يكفي، لم تكوني زوجة جيدة بما يكفي، أو أماً جيدة بما يكفي، أنتم لا تأكلون ما يكفي من الأمور الجيدة. اسمحوا لي أن أبدأ بقول التالي: الله لا يعد، هو لا يجلس في مكان ما في السماء حاملاً ورقة تقول لقد فعلت الأمر الصحيح أو لم تفعل الأمر الصحيح. أرسل يسوع ليموت عن أخطائنا، وهذا يعطينا الثقة. يسعدني أنني تعلمت أخيراً حين أنهض كل يوم أحاول أن أقوم بأفضل ما يمكنني، وأعرف أن ما سأفعله لن يكون جيداً بما يكفي، لن يكون كافياً. لو أمكننا أن نفعل ما يكفي لما كنا بحاجة إلى يسوع لكي يموت نيابة عنا. فيسوع المسيح هو الوحيد الأكثر من كاف. نحن نخدم إلهاً أكثر من كاف. أحد أسماء الله في العهد القديم هو إيل شاداي، أي الإله الكثير الصدور، الإله الأكثر من كاف. أنا ممتنة أنه ليس إله تدبير الأمور بالكاد، بل هو الإله الأكثر من كاف. لذا أود أن أدفعكم لتسترخوا بشأن موضوع القيام بما يكفي أو لا. عانيت مشكلة حقيقية مع هذا الموضوع، لأنني في البداية تعرضت إلى التحرش الجنسي من أبي طيلة سنوات طويلة، لذا لم أكن أثق بنفسي. وأنا عاملة بطبيعتي، لدي شخصية نارية الطباع، لهذا السبب أميل إلى أن أشعر بالحماسة فيما خص الإنجازات، لكن أسمح للأمر أن يصل إلى مرحلة أستمد فيها قيمتي مما أفعله. لم أنل هذا من أهلي، لذا لم أكبر وأنا أعرف أن لي قيمة ومحبة، وبأنهم أحبوني وقدروني، أو أن الله يحبني كثيراً ويقدرني إلى حد كبير. إذن كلنا نريد أن نكون ذات قيمة. في الواقع لا أظن أننا نستطيع أن نحيا إن شعرنا أن لا قيمة لنا. لذلك إن لم نشعر بقيمتنا من الأماكن الصحيحة، فسنحاول أن نجدها في أماكن أخرى. كنت أستقي قيمتي من عملي، وأظن أن أناساً كثيرين يفعلون هذا. كثيرون يغضبون ويقلقون كثيراً لأنهم يحاولون أن يثبتوا لأنفسهم وللآخرين أنا ذات قيمة. لذا كنت أعمل وأعمل 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 إلى أن تعلمت أنه لا يجب أن أعمل كثيراً، لأن ذلك كان يسبب لي توتراً. وليس ذلك فحسب، إذ عندما تمتلئ حياتكم بالعمل تشعرون بالمرارة لأنكم تعملون فقط. لذا كان علي أن أستعد لأن أترك العمل جانباً، وبدا لي أنني مهما عملت بجد لن أشعر أبداً بأن عملي كاف. وتعلمت أنني مهما دونت من أمور على لائحة مهماتي اليومية، في نهاية اليوم يبقى لدي أمور عالقة. لذا كنت أنظر إليها وأفكر لم أفعل بما يكفي. ويسعدني أن أعلن لكم أنني تحررت من هذا الأمر الآن، ويمكنكم التحرر منه أيضاً. الله لا يحتفظ بلائحة ما تفعلونه، لا يستند موقفكم الصالح معه على ما تفعلونه، بل يستند على ما فعله المسيح وعلى إيمانكم به. لهذا السبب دعوا الله يقودكم، وأدركوا التالي: لا تنظروا إلى أحدهم وتقولوا علي فعل ما يفعله. لكل شخص مواهبه المختلفة ومقدار مختلف من النعمة، وربما هناك أم تستطيع تربية 3 أولاد والعمل بدوام كامل، بينما أم أخرى قد تعجز تماماً عن فعل هذا. هذا لا يعني أنكم أقل شأناً، أو أن لا قيمة لكم، أو أنكم لا تفعلون ما يكفي، بل يعني ببساطة أنكم مختلفون، وعليكم فعل ما أوصاكم الله أن تفعلوه، والعيش في النعمة التي منحكم إياها من دون أن تقلقوا بشأن ما أوصى آخرين بأن يفعلوه. كما تعرفون وجهي منتشر، إذ يرى الجميع وجهي عبر التلفاز، لذا أنا نوعاً ما وجه هذه الخدمة، لكن زوجي أيضاً يتمتع بالأهمية ذاتها في الخدمة، إلا أنه لم يدع للقيام بالتعليم مثلي. وفي بداية مسيرتنا في هذه الخدمة كان الأمر صعباً على ديف، ولما صلى بشأن ذلك وضع الله على قلبه: إن عشت في النعمة التي أعطيتك إياها فستسعد دائما. لا تحاول أن تفعل ما تفعله جويس، فهذا ليس ما دعوتك لفعله. قم بالقسم الذي أوصيتك به. أتعلمون أمرا؟ يحتل ديف دورا مهما لديه جزءه، وأنتم لديكم جزءكم والآخرون أيضاً لديهم جزءهم. لا تشعروا بالضغط لتفعلوا أكثر من عملكم. قوموا بما منحكم إياه الله لتفعلوه، ولا تصدقوا تلك الكذبة عن أنكم لم تفعلوا بما يكفي. المسيح أكثر من كاف، لا داعي لأن نكون أكثر من كافين. بارككم الله، تمتعوا بيوم رائع. سأعلم سلسلة عن المواجهة. المواجهة، سنتكلم الليلة وغدا صباحا عن مواجهة الخوف، لأنه حري بكم أن تدركوا أن شعور الخوف لن يغادر حياتنا أبدا بشكل تام. عندما يقول الكتاب لا تخافوا، هذا لا يعني لا تشعروا بالخوف، بل يعني عندما تشعرون بالخوف عليكم أن تتقدموا وتكملوا فعل ما يفترض بكم فعله. لستم جبناء إن شعرتم بالخوف. نكون جبناء حين نستسلم لذاك الشعور، فينتهي بنا الأمر بإطاعة ما يريده منا العدو وعصيان الله. الخوف يمنعنا من التقدم إلى الأمام. هناك بينكم من يشعرون أنهم سمحوا للخوف بأن يمنعهم من فعل ما يعرفون أنه يجب أن يفعلوه؟ لنرى. حسناً، سنتكلم عن مواجهة الخوف. كان ذلك إعلاناً عظيماً عندما أدركت أخيراً أنني لا أستطيع التحكم بشعوري بالخوف، وأنني في أوقات مختلفة، سواء أكان ذلك في موقف جديد أو موقف صعب أو موقف يبدو أن لا جواب له، أميل إلى الشعور بالخوف. لكن سأفعل الأمر رغم خوفي. أستطيع فعل ما أؤمن بأن الله دعاني لفعله، رغم أنني كنت أرتجف وأعرق وأتوتر وأشعر بالعوارض الجسدية التي ننالها من الخوف. المواجهة أمر يكرهه معظم الناس، لكن إن لم تفعلوا هذا في حياتكم، إن لم تتعلموا كيف تواجهون إبليس، إن لم تتعلموا كيف تقفون في وجهه وتواجهون الظروف والمواقف، إن لم تتعلموا أنه عليكم مواجهة الناس أحياناً، فعلي أن أقول لكم إن حياتكم ستكون تعيسة ولن تتمكنوا من فعل ما خلقكم الله من أجله. يقول الناس أكره المواجهة، أنا لا أجيد المواجهة، لا أعرف أحداً يحب المواجهة. لكن أقول لكم عليكم تعلم المواجهة وتعلمها بالشكل الصحيح. إذن أيها الآب، شكراً على الكلمة، نؤمن بأنها ستساعد الجميع. الجميع بحاجة إليها بمن فيهم أنا، لذا سأبدأ بالوعظ لنفسي وسيسمع الآخرون. شكراً لك يا رب، آمين. خروج 14. شعب إسرائيل ترجى الله ليخرجه من مصر، كانوا عبيداً هناك. أنا متأكدة من أنهم صلوا كثيراً، وخلصهم الله، أخرجهم من مصر بيد قوية، أخرجهم من مصر. أظهر لهم الله كل أنواع المعجزات والآيات والعجائب، أموراً كان يجب أن تحولهم إلى صخرة ثابتة من الإيمان. فيظن المرء أنهم بسبب الأمور التي رأوها لن يشك بالله أو يشعر بأي خوف، لكن ها هم وصلوا إلى البرية الآن، وقد قادهم الله عن قصد إلى البحر الأحمر. يعلمنا الكتاب أنه كان بإمكانه أن يقودهم في طريق أقرب يدورون فيها دائرة البحر الأحمر، لكن لأنهم لم يكونوا جاهزين بعد للحرب، وهو تصريح ملفت، أخذهم عبر البحر الأحمر، وعندما نظروا خلفهم كان الجيش المصري آتياً خلفهم. هذا معنى البحر أمامكم والعدو خلفكم. ملاحظة صغيرة جانبية، الله لا يأخذنا دائماً في الطريق السهلة، لذا أحياناً كثيرة في حياتنا نحن لا نفهم ما يحدث ويبدو الأمر غير عادل، ونعرف أن الله هو الله، ومؤكد كانت هناك طريقة أسهل ليفعل ما فعله، لكن يبدو أن كل شيء في الحياة هو صعب صعب صعب. كان يقودهم الله إلى أرض الموعد، لكن كان يعرف أنهم حين يصلون إليها سيواجهون أعداء لم يكونوا مستعدين لمواجهتهم. هل تظنون أنني لمجرد أنني أخدم لا أواجه أعداء؟ هناك أشخاص يودون أن يصبحوا قادة التسبيح في كنائسهم، تودون أن تعظوا، تودون امتلاك عملكم الخاص. لدينا أمور مختلفة نريدها، لكن المستوى الجديد يعني شيطاناً جديداً. لذا الصلاة لترقية من دون الاستعداد لمواجهة ما سيرافقها غباوة بحتة، لم أكن أعرف ذلك عندما دعاني الله لفعل ما أفعله، وكان علي التعلم كما يتعلم الكل أن إبليس لن يفرش لنا السجادة الأحمر لمجرد أننا قررنا أن ننال الخلاص، أن نمتلئ بالروح القدس، أو أن نعشر، أو نتجاوز تمحورنا حول ذاتنا لنحيا كمسيحيين حقيقيين ونكون بركة للآخرين. كلما تقدمنا بأي شكل من الأشكال، كلما تقدمنا بأي شكل من الأشكال في حياتنا، سوف يحاول إبليس أن يهاجمنا ليرى إن كنا سننسحب أو لا. لذا عليكم أن تتعلموا كيف تقاوموا وتقولوا: إن كان الله معي فمن سيكون علي؟ إن كان الله إلى جانبي فممن أنا سوف أخاف؟ وأحياناً يجب أن تكونوا مستعدين للمقاومة والمرور بأمور والمعاناة. كان علي أن أعاني من خسارة سمعتي مع الناس الذين أعرفهم لفعل ما أفعله اليوم. تم طردي من كنيستي، خسرت أصدقائي لأنه لم تكن المرأة تفعل ما أفعله منذ 30 سنة. كل ما يتعلق بالعلاقة مع الله لا يبدو جيداً لجسدكم، لكنه يستأهل كل هذا، يستأهل تحمل العقبات بالتأكيد. لا تخسروا نصيبكم، لا تخسروا النصيب الذي دعاكم الله إليه لمجرد أنكم تودون أن تبقوا مرتاحين الآن، لأنكم إن وجدتم راحة لجسدكم ستكونون تعساء في روحكم بالتأكيد. لكن إن سرتم مع الله قد يشعر جسدكم بعدم راحة مؤقتة، لكن سترتاحون وتفرحون من الداخل أكثر مما تتخيلون. ليس هناك من شيء أبداً 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 أفضل من معرفة الله ومعرفة أنكم في وسط مشيئة الله لحياتكم. ما من شيء يمكنكم أن تملكوه أو ما من منصب يمكنكم أن تنالوه أفضل من هذا. ما من شخص تتعرفون إليه في حياتكم أفضل منه. ما من شيء يمنحنا الاكتفاء كما الله. لذا يجد شعب إسرائيل أنفسهم في موقف فظيع. لقد خرجوا من موقف فظيع ووصلوا إلى موقف أفظع. نظروا إلى البحر الأحمر، نظروا خلفهم إلى الجيش المصري، وجواب معضلتهم كان أن يعودوا من حيث أتوا. يا للحزن! كانوا يفضلون العودة إلى ما اعتادوا أن يكونوا عليه، رغم أنهم كانوا يتعرضون للتعذيب عوضاً عن مواجهة المجهول. هناك ملايين الناس الذين يبقون في مواقف تعيسة بسبب خوفهم من المجهول. نحن مخلوقون للتغيير، لقد خلقنا الله للتنوع، للنضارة والأمور الجديدة. نطوق إليها ونرغب فيها، لكننا نخاف منها. تجاوزوا الخوف من التغيير. عدم فعلكم لأمر معين من قبل لا يعني أنه لن يكون جيداً. أريدكم أن تفكروا في الموقف الذي كانوا فيه. فكروا في البحر الأحمر أمامكم والجيش المصري خلفكم. خرجتم من تلك الفوضى في مصر، كنتم عبيداً لسنوات، فماذا ستفعلون؟ آية 13: فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا، اثبتوا، قفوا بثقة من دون تزعزع، وانظروا خلاص الرب الذي يجريه لكم اليوم، لأن المصريين الذين رأيتموهم لن تروهم فيما بعد. قفوا ثابتين وانظروا خلاص الرب. كلمة خوف تعني أن يهرب أو أن يطير. لذا فعندما ننصاع إلى الخوف دائما ما نهرب من أمر يجب علينا أن نواجهه. أراد منهم الله أن يكملوا التقدم نحو المجهول. أراد منهم الله أن يسأموا من العبودية لدرجة أن يقولوا: إن مشيت إلى ذلك البحر الأحمر وغرقت فهذا أفضل، من العودة من حيث أتيت. أراد الله أن يتحلوا بالشجاعة والجرأة ويريد أن نكون شجعانا وجريئين. قال: قفوا واثبتوا. أظن أن هذا تصريح ملفت، إذ عندما تكبلنا مشاعر الخوف وتشغل لنا أفكارنا بالفكرة المجنونة والأخرى، أول أمر علينا أن نفعله هو أن نثبت وننسى هذه المشاعر ونكف عن التفكير ونطمئن قلوبنا قائلين: ماذا يقول الله في هذا الموقف؟ ربما وصل بعضكم إلى هذه المرحلة، ربما بعض من يشاهدونني عبر التلفاز وصلوا إلى هذه المرحلة، وتشعرون أنكم عالقون بين الخيارين، كما لو أنكم بين الجيش المصري والبحر الأحمر. مشاعركم في حالة جنون وفكركم في حالة جنون، وتتصلون بأصدقاء لا يعرفون ما يفعلون وتسألونهم عما تفعلون. يا له من أمر غير نافع. ماذا يجب أن أفعل برأيك؟ ماذا يجب أن أفعل؟ هم لا يعرفون ماذا يفعلون حتى. علينا أن نطلب النصائح من الله، علينا أن نقف بثبات ونقبل كلمة من الله، ثم نفعل ما نؤمن بأن الله يوصينا بفعله، وسوف نرى خلاص الرب، وهو ما سوف ينجح معنا. تقول الآية 15: وقال الرب لموسى: ما بالك تستغيث بي؟ أحب الجزء التالي: قل لبني إسرائيل أن يتقدموا. هذه هي كلمة الرب لكم اليوم: تقدموا. هيا تقدموا، تقدموا. لا تنظروا إلى الوراء، لا تعودوا، لا تركضوا إلى الوراء، لا تهربوا من هذا الأمر، بل تقدموا. إن عقدتم العزم على فعل أمر وكانت طريقكم صعبة وقاسية، تقدموا. قولوا: لا تهمني صعوبة الوضع، سأفعل ما أوصاني الله بفعله. لا يهمني كم سيطول الزمن، سأفعل ما أوصاني الله بفعله. لا تهمني التكلفة، سوف أفعل ما أوصاني الله بفعله. أرجوكم الليلة أن تكملوا المسيرة بكاملها مع الله. رجاءً 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 لا تستسلموا رغم صعوبة الأمر ورغم شعوركم بأن البحر الأحمر أمامكم والجيش المصري وراءكم. أرجوكم ألا تستسلموا، بل أكملوا المسيرة وكونوا ما يريدكم الله أن تكونوا. قوموا بما يريدكم أن تفعلوه لكي تنالوا كل ما يريدكم أن تنالوه. سبحوا الله ومجدوه. آمين. رجاءً 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 لا تستسلموا. كان لدي الكثير من الخوف والارتباك والكثير من الاضطراب في داخلي، وأنا الآن لدي الآن سلام وفرح أيضاً. أستمتع بكل يوم من حياتي ولا يهمني أبداً المكان الذي أنا فيه، أستمتع به. كم كنت أشعر بالسلام بينما أنتظر لأصعد إلى المنبر، وكم اعتدت أن أقلق سابقاً. هل هناك بينكم من سئم من الارتباك والقلق والخوف والهم وجميع أنواع العذاب والتقلقل وكل الأمتعة التي تترافق وهذا؟ اعلموا أن الله لا يحاب الوجوه. هذا ليس أمراً يفعله الله من أجلي أو من أجل صفوة مختارة. إن وعود الله هي لكل من يقبل بها، ليس فقط لكل من يتلقى هذا الوعد، لكن لكل من يفعل ما يطلب الله منه فعله لينال تلك الوعود. والله يطلب منا أموراً، لكنه لا يتوجب عليكم فعلها بمفردكم، لأن كل ما يطلب منا فعله سيمنحنا القوة لكي نفعله إن نحن وثقنا ولم نهرب منه. فلننظر إلى قضاة 7:2. هل يبدو هذا كموضوع قد يحتاج إليه أحدكم في حياته؟ ربما تسمعون القليل الآن وتفكرون: أتمنى لو أنني خططت لآتي طيلة نهاية الأسبوع. حسناً، غيروا خططكم وعودوا إلى هنا في الصباح. قد تقولون: علي الذهاب إلى العمل. ربما أمكنكم أن تأخذوا عطلة، لكن هذا لا يعني أن تتصلوا وتدعوا المرض. هناك بعض الأشخاص الذين يفعلون هذا، يتصلون ويدعون المرض ليأتوا إلى مؤتمر مسيحي. أحياناً أود أن أهز بعض الناس إلى أن يسقط ما هو متزعزع فيهم. إن أمكنكم خذوا يوم عطلة. تقولون لست متأكداً، هل أخذ عطلة لأسمع سيدة وهي تعظ؟ لستم جائعين بما يكفي للمزيد من الله في حياتكم. عليكم أن تدوروا دائرة إضافية حول الجبل لتصبحوا مستعدين للتعمق وفعل ما يجب فعله. في قضاة الأصحاح 7 نرى موقفاً ملفتاً. كان جدعون ومن كان معه كانوا على وشك مواجهة معركة، وكان لجدعون 32,000 جندي. قال له الله في الآية 2: وقال الرب لجدعون: إن القوم الذين معك كثيرون علي لطرد المديانيين بيدهم. ظننت أنه كلما كان عدد الجنود أكبر كلما سعدتم أكثر. الله قال: جنودك علي كثيرون لأربح هذه الحرب. لما فعل الله هذا؟ أولاً عندما ربحوا أراد أن يعرفوا أن ذلك بفضله وليس بفضل كثرة الجنود. لن أعظ العظة بكاملها عن هذا، لكن لدي أمور أخرى أقولها. لكن ما قاله الله له كان: أول ما أريد أن تفعله هو التخلص من جميع الخائفين. لن تحققوا الكثير مع مجموعة خائفين. طيلة سنواتي في الخدمة وعملي مع الناس، ليس هناك ما هو متعب أكثر من التعامل باستمرار مع أناس يشعرون بعدم الثقة ويخافون من كل شيء، لأنكم تحاولون باستمرار أن تدفعوهم إلى الأمام لتفعلوا ما تشعرون أنه عليكم فعله. فقال: أول ما أريدك أن تفعله هو التخلص من جميع الخائفين. هذا ملفت جداً. من 32,000 22,000 خافوا. ليس معدلاً جيداً. وإن نحن اعتبرنا تلك معادلة بشكل ما، نستطيع أن نرى أننا بحاجة إلى سماع عظة جيدة عن عدم الخوف أكثر من مرة في السنة على الأغلب، لأن الخوف هو الروح الأساسي الذي يستخدمه الشيطان ليتحكم بالناس. هناك شياطين كثيرة ولديها مهمات مختلفة، لكنني أؤمن بأن الخوف هو روح أساسي يستخدمه العدو. وكما قلت قبلاً أريد أن تفهموا هذا. الله يريدكم أن تؤمنوا، وأن تؤمنوا فقط، أن تؤمنوا كيفما بدأ إيمانكم، أن تؤمنوا مهما تطلب الأمر. يريدنا أن نحافظ على إيماننا به. من دون الإيمان لن نرضي الله. وحين يكون لدينا إيمان، بالمناسبة غالباً ما يبدو الإيمان مضحكاً، وأعني بذلك أننا نؤمن بأن الله سيفعل أمراً يبدو مستحيلاً في العالم الطبيعي. الإيمان يفتح باباً لله ليعمل. في كل مرة تصلون فيها من أجل الآخرين وتصلون بإيمان فعلاً، يفتح ذلك باباً لله لكي يحاول أن يعمل في حياتهم. صحيح أنه عليهم أن يتركوا الله يعمل، لكن يجب أن تصلوا للناس ذوي المشاكل وللذين يجهلون كيف يصلون لأنفسهم. وصلوا من أجل الضالين، وصلوا للمحتاجين، لأن العالم مليء بالناس الذين لا يعرفون كيف يصلون من أجل أنفسهم. وخدمة الصلاة للآخرين مهمة جداً، لأنكم كلما صليتم بصدق تفتحون باباً لله ليعمل في حياة شخص آخر لا يعرف كيف يفتح باباً لعمل الله بنفسه. إلا أن الخوف هو تشويه للإيمان. عندما نخاف نؤمن بما يقوله الشيطان أكثر مما يقوله الله، ولا نريد أن نفعل هذا. نريد أن نفتح باباً ليعمل الله في حياتنا. لا يستطيع المؤمن بيسوع أن يتمتع سوى بموقف واحد تجاه الخوف، وهو: أنا لن أخاف أبداً. أنا لن أخاف أبداً. وإن كنتم تعانون من مشكلة مع الخوف، أتحداكم لتقولوا هذا مئات المرات يومياً بصوت عالٍ، وتابعوا بقول هذا يومياً مئات المرات إلى أن تكتشفوا أخيراً أنكم بجرأة الأسد تماماً. لما أشجع الناس على أن يرددوا بصوت عالٍ ما يقوله الله؟ لأنكم تؤمنون بما تسمعونه أكثر مما تؤمنون بما يقوله الآخرون لكم. أستطيع أن أقف هنا وأقول يجب أن لا تخافوا فتصدقون، لكن إن بدأتم بالترديد يومياً أنا لن أخاف، وكلما قلتم هذا كلما صرتم شجعاناً أكثر فأكثر. تعلموا الاتفاق مع الله، ابدأوا بقول ما يقوله الله وكفوا عن قول ما يقوله إبليس. إن كنا نفهم حقاً مقدار الحب الذي يحبنا إياه الله، فيمكننا أن نعرف أنه ليس علينا أن نحيا في خوف، ويمكننا أن نبدأ بمواجهة الخوف والعيش بشجاعة.